الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الله الله قال الله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. نبدأ وإياكم أيها الإخوة والأخوات ونحن على مشارف، أو أنتم على مشارف، أن تطوفوا ببيت الله سبحانه. نبدأ مع آخر هذه القطعة من الآية، وقد أشرنا إلى ذلك سلفا: ومن دخله كان آمنا. ما الذي رسمت في ذهنك وأنت تريد حج البيت؟ ما الذي خططت له؟ بعضنا رسم لنفسه خطة فيما يرجع إلى حجه للبيت، ولعل هذه الخطة ليست خطة كاملة، خطة منقوصة. التفت إلى أني جئت لحج بيت الله سبحانه ابتغاء حوائج أريد قضاءها، وهذا أمر لا بأس به، حتى لو كانت هذه الحوائج ليست بالحوائج الكبيرة، ولكن ما دمنا على باب ملك عظيم سبحانه، فبالإضافة إلى طلب الحوائج، وسآتي عليها إن شاء الله، لابد أن نلتفت إلى ما رسمه لنا الباري نفسه. لماذا الحج؟ لماذا الطواف بالبيت؟ لماذا أكون في المطاف وأكون في صحن البيت الحرام؟ هذا كله لماذا؟ الله تبارك وتعالى أراد أن يؤمننا، فإذا ليكن في ضمن ما تطلبه من الله تبارك وتعالى وتلح في طلبه من الله تبارك وتعالى أن يؤمنك، لا أن يؤمنك في هذه الدار وفقط، وإنما أن يؤمنك في الدار الآخرة. اطلب من الله تبارك وتعالى أمنا، أمنا من سخطه، أمنا من غضبه، أمنا من عذابه، هذا شيء اطلبه. وقد لفتنا سابقا، أو لفتنا أئمتنا صلوات الله عليهم، إلى أن الأمن الذي ذكرته الآية ومن دخله كان آمنا هو أمن على مستوى الآخرة، وإن كان لأئمتنا عليهم السلام فيما يرجع إلى هذه القطعة أيضا إشارة على مستوى الحكم التكليفي، وأنه يجب أن يؤمن من دخل هذا البيت، ولكن لفتوا أيضا إلى أن من دخل هذا البيت آمنه الله في الآخرة، فما عليك إلا أن تلح في هذا الأمر. هذا شيء ليس بالقليل، هذا شيء كبير جدا، أن أخرج من حجي لبيت الله وبيدي صك، وبيدي صك أمان من أن يطالني عذاب الله تبارك وتعالى. طبعا كل واحد منا يقدر بأنه ماذا فرط في جنب الله وظلم نفسه، ظلم نفسه أيما ظلم. لا ينبغي لنا أن ننظر إلى ما عملناه على أنه قليل، نعم قليل في جنب رحمة الله سبحانه، ولكنه في نفسه ليس بالقليل، لأنه تجاوز على الله تبارك وتعالى وتعد على حرمة الله تبارك وتعالى. المشكلة أن ننسى ذنوبنا، هذه المشكلة الكبيرة جدا، ننسى أن هذه الذنوب أين توردنا، هذا كله ننساه. هذه الذنوب واحدة منها نستحق عليها عذاب الله تبارك وتعالى، فلا بد ما دمنا نقدر ذلك أن نترامى في أحضان الله تبارك وتعالى ونلح، وأن نلح عليه في ماذا؟ في سؤال الأمن منه. فإذا أمر الأمن ألحوا في طلبه من الله تبارك وتعالى وأنتم في بيت الأمن وهو بيت الله سبحانه، هذا أمر. أمر آخر، وأنت تطوف بالبيت تذكر بأن هذا البيت منشأ للبركة، كله بركة. في كل خطوة من خطواتك أنت ماذا؟ في محل البركات والخيرات من الله تبارك وتعالى، وكأنك في كل خطوة ماذا تطلب من الله؟ بركة ورحمة وخيرا، هذا لابد أن يكون عندك، وكأنك تجني هذه الأمور وأنت تطوف ببيت الله تبارك وتعالى. فلا تطوف ببيت الله وأنت لاهن وكأن همك أن ينتهي الطواف، الطواف سينتهي لا محالة، لا تشغل نفسك بماذا؟ بأنه سينتهي، إن شاء الله ينتهي، إن شاء الله ينتهي. دخلت إلى الطواف وفي عندك أمل في الله في أنه يتمم لك مناسكك، خلاص انتهى هذا الموضوع، لا تحمل هما كبيرا. التفت إلى المعنى وأنت تطوف بالبيت، أنت تطوف متطلبا رحمة الله تبارك وتعالى، هداه، بركته. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، كل البركة فيه وهدى للعالمين، هو مصدر إشعاع للهداية. فإذا كأنك ماذا؟ كأنك صرت في موضع القابل لهذه البركات ولهذه الهداية من الله تبارك وتعالى، حيث صرت في محلها. فإذا التفت إلى هذا الأمر. أمر آخر، تذكر بأن هذا المكان كيف صار مصدرا للبركة والخير، وكيف لا يكون كذلك وهو بيت طاف به النبيون وأوصياؤهم وطاف به الأولياء، حتما يكون لا محال محل بركة إذا كان مطافا لأنبياء الله تبارك وتعالى وسفرائه إلى الخلق، وأيضا مطاف لأوصياء الأول الأنبياء، مطاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مطاف لأمير المؤمنين لفاطمة، مطاف لأئمتنا عليهم السلام، مطاف للأولياء، مطاف للعلماء بالله تبارك وتعالى، حتما سيكون مصدرا للبركة. أنت إذا جاء إليك مثلا بقطعة مثلا تقول مسها مؤمن، تقول حتما فيها بركة. الآن فيما يرجع إلى الماء الذي ماذا يشرب منه مؤمن، قال بقية ماذا ما شرب من أو ما شرب هذا بركة، فكيف بمطاف طاف به كل هؤلاء الذين ذكرناهم؟ على أنه هذا المطاف موازن في السماء الرابعة بالبيت المعمور الذي هو مطاف الملائكة، موازن تماما. البيت المعمور في السماء الرابعة مطاف الملائكة بموازاة البيت الحرام تماما. وفي بعض الروايات أنه هذا البيت كان يطاف قبل آدم بألفي عام، طبعا حتما مطاف للصالحين بقطع النظر عن جنسهم أنهم إنس أو غير إنس، المهم مطاف لمن لهم تعلق بالله تبارك وتعالى. حتما يكون ماذا؟ فأنت تضع قدمك في موضع قدمهم وتتنفس في موضع تنفسهم. ما هذا المكان؟ ليس مكانا عاديا أبدا. فإذا التفت إلى حالك وأنت تطوف بالبيت، أرجع إلى مسألة ماذا تسأل من الله تبارك وتعالى وأنت تطوف بالبيت. ارفع إلى الله تبارك وتعالى الطلبات الثقيلة جدا. لا مانع من أن تطلب من الله كما ورد حتى شسع نعلك وحتى ملح طعامك، هذا لا بأس به، ولكن اطلب من الله تبارك وتعالى الشيء الكبير جدا، العتق من النار، الفوز بالجنة. اطلب من الله ما لا يخطر ببال، أن تكون لإمامك كما كان أنصار الحسين للحسين عليه. اطلب هذه الطلبات الثقيلة، على الله تبارك وتعالى ماذا يأخذ بك في هذا الطريق. ما الذي قصر بهؤلاء دون أن، ما الذي قعد بهؤلاء؟ ما قعد بهم شيء إلا أنهم رجوا، وكان رجاؤهم ماذا، أو سقفهم في الرجاء سقفا رفيعا جدا. أنت أيضا ارجو مثل هذا. وأعتقد بأنه رحمة الله ليست قاصرة عن أن تنالك في سؤال مثل هذه الحاجة أو غيرها. فإذا اطلب من الله الشيء الكبير جدا على مستوى دنياك، على مستوى آخرتك، فيما يرجع إلى إمامك، فيما يرجع إلى إخوانك وأخواتك، فيما يرجع إلى أهل بيتك، وفيما يرجع إلى نفسك أيضا. مما أرشد إليه أئمتنا عليهم السلام فيما يطلب وأنت تطوف بالبيت، ما رواه ابن أبي قرة أنه رأى الصادق عليه السلام يطوف بالبيت من أول الليل إلى آخر الليل، طواف إثر طواف، لا يزيد على أن يقول اللهم قني شح نفسي. هي بحسب الكلمات كلمات بسيطة، ولكن الطلبة ليست بالطلبة العادية أبدا. إذا ما وقي الإنسان ماذا؟ شح النفس، الشيء الكبير جدا. مشكلتنا، كل المشكلة في الطمع وضيق العين، هاي مشكلة كبيرة، هي على مستوى النفس، هذه النفس التي بين أضلاعنا تحمل الكثير الكثير من الملكات السيئة والساقطة. وقد نرى أنفسنا ملائكة ولكن أنفسنا ليست بذاك. فإذا أن يكون الإنسان، أن يكون في الإنسان ماذا؟ شح في نفسه، هذا شيء كبير جدا. هذا ما إن سمع من الإمام يردد هذه الكلمة اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي طول الطواف، أخذه الفضول، يعني ما لا تزيد على أن تقول هذا اللهم قني شح نفسي. قال له وأي شيء أعظم من شح النفس؟ شيء ليس بالعادي، يعني خراب لا ليس مثله خراب، خراب 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 للنفس ليس مثله خراب. قال وأي شيء أعظم من شح النفس؟ إن الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآن انظر فيما يرجع إلى عبادة، العبادات، كل العبادات التي ذكرها كتاب الله سبحانه دائما كذا، مثلا فيما يرجع إلى الصوم لعلكم تفلحوا، لعلكم كل لعل فقط ماذا؟ نوع من ماذا؟ من المقتضي، حيث تصوم أنت في معرض أن تكون مفلحا، حيث تستمع إلى القرآن أنت في معرض أن تكون ماذا؟ مفلحا. لكن حيث توقى شح نفسك بنحو الجزم مفلح. هذا ماذا؟ ما هو معناه؟ معناه أنه علة تامة لحصول الفلاح للإنسان أن يوقى الإنسان شح نفسه. أنت لست، التفتوا جيدا للآية، ومن يوقى، ومن يوقى ومو ومن يقي نفسه، لا أنت لست مستطيع، أنت ليس في مقدورك أن تقي نفسك شحها أبدا. لذلك ارغب إلى الله في أن يقيك شح نفسك، أن يتولى الله تبارك وتعالى وقايتك شح نفسك، ارغب إليه، لأن هذا ليس في مقدوري، وإنما نعم الذي في مقدورك أن تنظر إلى نفسك بأني لا أقدر على أن ماذا؟ أن أقيها شحها. الآن البعض حتى نبين مدى شح النفس وتغلله فيها. إذا ما أراد أن ينفق على نفسه ينفق بلا نظر أصلا، ولعله بإسراف ولعله بتبذير، لكن إذا جاء إلى العطاء وإلى الإنفاق ترى يحاسب مليون حساب. يا سبحان الله، ما يطلع من عند النص دينار زاد أو قصر إلا بحساب وكتاب، كان يتحاسب يا الله، مع أن الله تبارك هو الذي أعطاه، وإذا جاء يستقرضه وإذا به مجارر يا الله. سبحان الله، مش معناته أحدهم يقول أنا عملت على أن أذلل نفسي فيما يرجع إلى العطاء 20 سنة، كل ما يوم أعطي، مع ذلك هي باقي على ما هي عليه النفس هذه. لذا لابد أن يضرع الإنسان إلى الله في أن يقيه شحها، شح هذه النفس ليعود مفلحا. فإذا مثل هذه الطلبة التي على مستوى النفس نلتفت، قد يكون إلى حاجاتنا، حاجات جسد، مأكل، مشرب، رزق، ما شاكل، ولد، نعم لا بأس بذلك، لكن التفت إلى هذه الحاجة المهمة جدا التي لفتنا إليها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. أرغب إلى الله تبارك وتعالى وألح عليه في سؤال ماذا؟ في سؤال أن يقيك شح نفسك لتعود مفلحا. وهذا هي عبارة عن آيتين في كتاب الله بنفس اللفظ تماما، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، لمرتين ذكرتا في كتاب الله سبحانه. هذا فيما يرجع إلى الطواف وما أسأل فيه مثلا. نتحول إلى صلاة الركعتين عند مقام إبراهيم. طبعا التفت إلى أن مقام إبراهيم كما قال الله آية من آياته، آية من آيات الله، حجر وقف عليه إبراهيم ليرفع القواعد من البيت، طبع بقدمه على هذا الحجر وبقي هذا الأثر إلى الآن، لا هو في متحف لا في أجواء مثلا مناسبة، ومع ذلك باقي شيء، مو شيء طبيعي جدا. عادة مثل هذه الآثار تؤخذ إلى متاحف وتحفظ وأجواء معينة وكذا، حتى ماذا؟ حتى تبقى. الله تبارك وتعالى قال هذا أنا أحفظه، هذه أشبه ببصمة، أشبه ببصمة أراد الله تبارك وتعالى أن يحفظها لصاحبها. ما هي هذه بصمة؟ بصمة الإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ما رأى هذا العمل رغم أنه كبير جدا، له بيت التوحيد رفعه إبراهيم عليه السلام ليكون منارا للموحدين، رفعه وماذا؟ ونسي أنه رفع. كيف يعني نسي أنه رفع؟ أصلا أبعد نفسه وما كأنه فعل شيء. ماذا قال؟ إذا واحد سوى له فشغل على قولتنا يقول يا ربي عاد اقبل هذا العمل، ينظر إلى العمل وينظر إلى نفسه مع العمل. إبراهيم عليه السلام هذا العمل الذي فعله إن قبل كان كبيرا، وإن لم يقبل مهما عظم فهو صفر. ماذا قال في دعائه؟ ربنا تقبل منا. وين العمل؟ تقبل منك أي شيء؟ قال إن قبل فهو شيء وإن لم يقبله فليس شيء. وهذا درس لنا في الإخلاص، في إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وألا ننظر مع الله تبارك وتعالى غيره، حتى أنفسنا، حتى نفسك بعدها، بعدها عن العمل تماما. الله، قل الله ثم ذرهم، فقط الله، ما في شيء آخر أبدا. فإذا لنتعلم الإخلاص من إبراهيم عليه السلام، ولذلك خلده فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وأيضا أمرنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلي إليه كما تصلي إلى الكعبة وتجعلها مصلا لك بأن تصلي إليها، أيضا تصلي إلى نفس مقام إبراهيم عليه السلام. هذا تخليد لإبراهيم، تخليد لإخلاص إبراهيم عليه السلام. وماذا؟ وأيضا تعليم لنا في أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى. الأمر الثالث فيما يرجع إلى السعي بين الصفا والمروة، وذكرته في حديث الجمعة اليوم، هذا التطوف بين الصفا والمروة 7 أشواط، من وراءه؟ على خطى من؟ على خطى امرأة. أراد الله للرجال وللنساء أن تخطوا خطواتها. ليش؟ لأن لها رجاء صادقا في الله تبارك وتعالى، حيث انقطعت الأسباب وتعلق قلبها بالله، رجت الله تبارك وتعالى وحده، لأنه لا يوجد سبب أبدا. وكأن الله يريد لنا ونحن نخطو خطواتها صلوات الله عليها وعلى من ولدتهم، وهي أم إسماعيل، وإسماعيل جد رسول الله صلى الله عليه وآله وجد الأئمة صلوات الله عليهم. نعم، كان رجاؤها في الله تبارك وتعالى، وأراد الله لنا أن نخطو نفس خطواتها، فيكون لنا ثقة في الله تبارك وتعالى، أمل في الله تبارك وتعالى. لا تستعظم شيئا على الله تبارك وتعالى في أن يبلغك إياه، ثق في الله تبارك وتعالى، توكل عليه، كن ذا توكل، كن صادقا في توكلك. وأختم بهذه الرواية حتى لا يطول المقام. أحدهم رأى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يسعى بين الصفا والمروة لا يزيد على أن يقول: اللهم إني أسألك حسن الظن بك في كل حال، وحسن نعم وصدق النية في التوكل عليك. قل نقول بألسنتنا إني توكلت على الله، هي بألسنتنا، ولكن ماذا في قلوبنا؟ قد لا يكون في قلوبنا شيء. لا، أنت مدعو في أن لأن ماذا تكون صادقا في التوكل على الله تبارك وتعالى، تؤمله بحق حتى إذا انقطعت الأسباب، وذلك أمارة أنك تتوكل على الله تبارك وتعالى. أما إذا دائما نصب عينيك الأسباب ولا شيء، وحيث تنقطع تبدأ في التماوت. فإذا حتى لو قلت بألف لسان وبمختلف العبارة إني توكلت على الله، أنت ماذا؟ أنت لا تتوكل على الله تبارك وتعالى. اللهم إني أسألك حسن الظن بك على كل حال أو في كل حال لاختلاف النسخ، وصدق النية في التوكل عليك. ختم الله لنا ولكم بالحسنى، ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أجمعين.